أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وبياكم في لقاء آخر من لقاءاتنا المباركة هذه ببركات أهل البيت سلام الله تعالى عليهم أجمعين، وببركات وألطاف صاحب الزمان سلام الله تعالى عليه، وببركات روح أستاذ الفقهاء والمجتهدين الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. فحياكم الله وبياكم في لقاء آخر من هذه اللقاءات. اليوم طبعا أنا أسجل، طبعا اليوم يوم الجمعة، ويصادف اليوم يوم شهادة الصديقة الطاهرة الزهراء سلام الله تعالى عليها طبق الرواية الثالثة والأخيرة. كم دقيقة لابد أن نقف مع هذه الشخصية العظيمة التي ما أعطى الإسلام وما أعطى الله سبحانه وتعالى شخصية امرأة، يعني أنثى، كما أعطاه الله سبحانه وتعالى لهذه الشخصية الصديقة فاطمة الزهراء سلام الله تعالى عليها. لا أريد أن أقف هنا على أن أذكر الكثير الكثير مما ورد في شخصيتها، في مقامها الشامخ سلام الله تعالى عليها، وكيف لمثلي أن يقف على ساحل بحر هذه الشخصية، ومن الناحية المعنوية، من الناحية الجهادية، من الناحية الاجتماعية التربوية، هذا ليس لي ولا لأمثالي، وإنما نغترف، نحاول أن نغترف من هذا البحر العظيم والشاسع الذي لا يبلغ حقيقته إلا المعصوم سلام الله تعالى عليه، وسلام الله تعالى على المعصومين جميعا. في شخصية الزهراء سلام الله تعالى عليها وقفات كثيرة يمكن للإنسان أن يقف عليها ويغترف منها. لا تختص هذه الوقفات بالناحية المعنوية والروحية التي وصلتها هذه الشخصية على صغر عمرها، فهي على أكثر الروايات يعني ما بلغت 25 من عمرها، أكثر الروايات تقول في 18 من عمرها حين استشهدت سلام الله تعالى عليها. ومن العجيب أن يبلغ شخص عمره 18 أو 20 أو حتى 25 سنة هذه المنزلة العظيمة الواضحة من كلمات أبيها، وهو خير البشر وهو صفوة البشر، يفديها بنفسه ويقوم لها حين تدخل عليه سلام الله عليها وسلام الله تعالى عليه، وكلمات أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه فيها وفي عزائها ما يشير إلى هذا بصورة واضحة. حالتها المعنوية، الجهة المعنوية التي كانت تتصف بها، أو الجهة والميزة الجهادية التي كانت تمتاز بها، كما تعلمون هي الجندي الأول من جنود الولاية مع صغر سنها ومع كونها امرأة ومع صغر حتى حجمها وجسمها وبدنها، رأينا أنها أول من هب دفاعا عن الولاية ودفاعا عن الخط المستقيم للولاية حين دافعت عن أمير المؤمنين، أول من دافع عن أمير المؤمنين حتى خرجت، كانت تخرج معه سلام الله تعالى عليهما، ويطلبان من يقف معهما نصرة للحق، حتى أنها وقفت في مسجد أبيها وخطبت بتلك الخطبة العظيمة التي ما رؤي من خطب بمثلها، بمثل هذه الخطبة العظيمة. جهادها، أم نتكلم مثلا عن صبرها وعن بصيرتها؟ كانت من البصيرات، حتى أنها كانت واضح عندها جدا الهدف، كما قلنا البصيرة تتلخص بهدف وطريق ووسائل. كانت بصيرتها من الطراز الأول من أصحاب البصائر ومن صاحبات البصائر. الهدف هو عبادة الله وخدمته سبحانه وتعالى وتوجيه عباده إلى الوجهة الصحيحة والاتجاه الصحيح المتمثل بقيادة أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه. الطريق إذن هو التمسك بعلي والدفاع عن علي، والوسائل كل ما يمكن أن يكون وسيلة اتخذته فاطمة، حتى أنها ضحت بنفسها وضحت بروحها حتى استشهدت في هذا السبيل سلام الله تعالى عليها، وحشرنا الله سبحانه وتعالى معها بحق محمد وآل محمد. كان كلامنا يا أخوان ولا يزال في النوع الرابع مما يحرم التكسب به، وهو ما يحرم التكسب به لكونه عملا محرما في نفسه. ووصل بنا الكلام في هذا المجال إلى المسألة الرابعة والعشرين من هذا النوع الرابع، وهي المعنونة بعنوان النميمة. في الدرس الماضي ذكرنا المقدمة المنهجية، فتكلمنا عن محل الكلام وموضوعه، فقلنا محل الكلام هذا العنوان الذي يسمى النميمة، وهناك هدف قريب وهو هذا الذي نتناوله في هذا الكتاب ويتناوله الفقهاء في كتاب المتاجر، وهو تشخيص موقف الشريعة من هذا العنوان النميمة تكليفا، من الناحية التكليفية. ما هو حكم النميمة؟ هل هي حرام بحيث يستحق فاعلها عليها الإثم والعقوبة، أم ليست بحرام؟ هذا الذي نريد أن نحققه في هذا الكتاب. فنحن مع أننا نتكلم في المتاجر، إلا أن كلامنا وهدفنا وهدفنا القريب في كل هذه المسائل من النوع الرابع مما يحرم التكسب به، هدفنا القريب هو تشخيص الحكم التكليفي، ولكن هذا إنما نسميه هدفا قريبا باعتبار أننا عندما نتكلم في المتاجر الهدف الرئيسي والغرض النهائي من الكلام في المتاجر هو إنما هو تشخيص موقف الشريعة من معاملة يكون أحد ركنيها هذا العنوان الذي نتكلم هنا عن كونه حلالا أم حراما. يعني ما هو حكم المعاملة إذا كان أحد طرفيها نميمة؟ وذكرنا كيف يكون أحد طرفيها، يعني أحد طرفيها قصدنا شنو؟ إما أن يكون معوضا وإما أن يكون عوضا، عادة وغالبا يكون معوضا. مثلا يأتي فلان ويستأجر نماما للنميمة، يستأجر زيد لكي ينم أو ينم له، فما حكم هذه الإجارة؟ قلنا لكي نصل إلى حكم هذه الإجارة، طبعا كلامنا في الإجارة كنموذج، مجرد نموذج ومثال للمعاملة. الصلح هكذا مثلا، الصلح إذا واحد يريد يصالح ويجعل العوض أو المعوض النميمة، نفس الكلام. نتكلم عن الإجارة باعتبارها نموذجا مثالا فقط للمعاملة ليس إلا. تشخيص الموقف من عقد إجارة أو معاملة إجارة أحد ركنيها مثلا المعوض النميمة لا يمكن أن يحققه الفقيه إلا من خلال أن ماذا؟ أن يحقق أولا موقف الشريعة التكليفي من هذا العمل. ولهذا هنا نأتي إلى الحكم التكليفي. بالحكم التكليفي ذكرنا أيضا، إذن بالحكم التكليفي أيضا ذكرنا في الدرس السابق ذكرنا الطريقة الفنية للاستنباط. قلنا بالحكم التكليفي ننطلق، احنا ما دام من حكم تكليفي ننطلق من أصالة البراءة، ثم مرحلة ثانية عمومات وإطلاقات حرمة تكليفية، الحرمة التكليفية للنميمة، ثم الميم ميم يعني المخصص والمقيد الذي يثبت جواز النميمة تكليفا، ثم ميم 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 في المرحلة الرابعة يعني المعارض للمخصص والمقيد، ثم تشخيص الموقف من المعارضة. وفي الدرس السابق تكلمنا في تفاصيل هذه المراحل، يعني قلنا مثلا بالمرحلة الثانية هي العمومات وإطلاقات الحرمة التكليفية، بس إذا ما عدنا عمومات وإطلاقات حرمة شنو نسوي؟ قلنا نروح النوب للخاص على الحرمة، باعتبار هو هذا المانع من أن يجري الأصل الذي ننطلق منه في المرحلة الأولى من مراحل عملية الاستنباط. وهكذا عدة تفصيلات ذكرنا، هذا من ناحية التكليفية اللي هو بحثنا في كل هذه البحوث مع الشيخ الأنصاري في هذا النوع الرابع. قلنا هذا الطريقة الفنية لاستنباط الحكم التكليفي اللي راح نطبقها اليوم، أيضا طبقناها سابقا ونطبقها اليوم. طبعا قلنا أيضا من ضمن التفصيلات، ها قبل لا أنسى، أنه في المرحلة الثانية عمومات وإطلاقات الحرمة، في المرحلة الثالثة مخصص ومقيد الذي يدل على الجواز. قلنا الفقيه هنا أحيانا إذا راجع هذا الأدلة التي تثبت الجواز، يعني تستثني بعض الموارد، مثلا في النميمة تستثني بعض الموارد من حرمة النميمة، هذا الاستثناء الفقيه يكون يتأمل فيما ورد من دليل الاستثناء، فتارة يعتبره مخصصا أو مقيدا، يعتبر ذاك عام ومطلق في المرحلة الثانية، والمرحلة الثالثة مخصص ومقيد، فالعلاقة تصير بين هذا الثالث والثاني علاقة التخصيص والتقييد. ومرة أخرى لا، عندما يتأمل يرى أن النسبة بين هذا الدليل الذي يستثني بعض موارد النميمة مثلا، أو بعض موارد الغيبة كما رأينا، أو بعض موارد الكذب كما رأينا، نسبته مع العام والمطلق ليست الخاص إلى العام والمقيد إلى المقيد المطلق، لا، وإنما نسبته ماذا؟ نسبته هنا التزاحم، تزاحم ملاكي، تزاحم في الملاكات. يعني شنو؟ يعني هذا الدليل اللي في المرحلة الثالثة عندما يجوز مثلا، كما سبق هذه المسألة بالتفصيل، كما يجوز مثلا بعض نماذج الغيبة، إنما يجوزها من باب التزاحم. يعني شلون؟ مثلا في الكذب، الكذب حين الإصلاح، هذا مثال جدا بارز، يجوز مع أنه كذب، وفي المرحلة الثانية كانت عندنا عمومات وإطلاقات حرمة الكذب، إذا لماذا نجوز الكذب بغرض الإصلاح، إصلاح ذات البين كما هو المثال الأبرز والبارز واضح جدا عادة احنا نطرح في جواز، في موارد جواز الكذب. بعض الفقهاء يقول هذا مخصص ومقيد، لأن يعني أنا ورد عندي أنه لا بأس بالكذب، يجوز الكذب للإصلاح، لإصلاح ذات البين. شوف النسبة بين هذا لا يجوز الكذب وبين المرحلة الثانية عمومات وإطلاقات حرمة الكذب، لا تكذبوا، الكذب حرام، الكذب عش المعروف ايش وكذا، هذه ذيك الاطلاقات، النسبه بين هاي وذاك، نسبه الخاص الى العام، المقيد الى المقيد المطلق، فيقول في المرحله الثالثه مخصص ومقيد. ومره ثانيه قلنا يجي ويتامل يقول لا، هذه علاقه هذول الاثنين علاقه شنو؟ تزاحم، تزاحم بالملاكات. ولهذا شفنا الشيخ الانصاري يقول مثلا بالغيبه، مثلا في الكذب، يقول في المرحلة الثالثة يصير تزاحم، يعني شنو؟ تقديم الملاك الأهم على الملاك المهم. يعني في الكذب حين في إرادة الإصلاح أكو ملاك مفسدة، أكو ملاك مفسدة، لأن هذا كان داخل في العمومات والإطلاقات، بس شنو؟ ملاك المصلحة أقوى، ملاك المصلحة اللي شنو؟ في إصلاح ذات البين أقوى، فحينئذ احنا خذينا في باب التزاحم التقدم للأقوى ملاكا، فيقدم الكذب للإصلاح. هنا نعم نفس الكلام في الغيبة، في النميمة، في النميمة. بعضهم بالمرحلة الثانية اجت لنا عمومات واطلاقات حرمة الغيبة اللي راح نذكرها ان شاء الله. في المرحلة الثالثة عندنا موارد تجوز الغيبة. خب هذه كيف جوزت الغيبة؟ طبقاً الطريقة الفنية للاستنباط طبعاً. طبقاً الطريقة الفنية للاستنباط اللي احنا هدفنا الرئيسي من دراسة كل هذا الكتاب. مو هدفنا أن نقرأ ونفهم ما يقال، لا لا لا، احنا نقرأ الأفكار. هدفنا الرئيسي أن نقرأ ونفهم الأفكار، كيف يفكر الشيخ الأنصاري. هذه مهمتنا وهذا هدفنا. ولهذا هو هذا الهدف الرئيسي وهذا الهدف الأسمى. وإلا كل شيء غير هذا، إذا لم يكن هذا هو الهدف، كل شيء كله راح يكون للأسف مضيعة وقت ومضيعة للجهود. إذا تريد أنت ما يضيع وقتك، يجب أن تربي طريقة التفكير هذا. كيف يفكر الفقيه؟ هذا اللي هو حرصنا عليه احنا من اول درس من الدروس الى هذا الدرس، بحمد الله سبحانه وتعالى وبألطاف اهل البيت وصاحب الزمان. طيب، إذن في المرحلة الثالثة قلنا قد يشوف الفقيه العلاقة قلنا بين هذا الدليل الذي يجوز النميمة مثلا، وبين الدليل اللي في المرحلة الثانية اللي هو عمومات وإطلاقات حرمة النميمة، فيقول النسبة يا جماعة مو مخصص ومقيد، وإنما النسبة شنو؟ تزاحم. فإذا بالتزاحم يكون هذه الموارد اللي استثناها الشارع من حرمة الغيبة، هذه خرجت بالتزاحم، لم تخرج بالتخصيص والتقييد. هسه بعد انت قطعا راح يجي ببالك انه هسه هي بتزاحم يا شيخنا، لو مطلق ومقيد وما ادري، هسه تخصيص وتقييد نتيجة وهذه جائزة. يقول لك لا 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 لا، المسألة مو بهالسهولة. إذا قضية تخصيص التقييد هذه بابها وقواعدها ومعاييرها، ومتى تنطبق ومتى لا تنطبق، نتيجتها الدقيقة، متى نقدر نستثني، متى نقدر نعبر مثلا من هذا الذي ورد على لسان الأدلة إلى غيره، مو من موارد الجواز. مو أكو موارد تجي ببالك نقول مثلا هس النميمة في المورد الفلاني الذي لم يذكر على لسان الروايات على لسان الأدلة، جائز لو مو جائز؟ طيب جائز إذا لو مو جائز، هذا شنو؟ هذا كون أنت ترجع إلى العلاقة بين هذا الذي جوز وبين ذاك الذي حرم الإطلاقات والعمومات في المرحلة الثانية، بين هذا الذي، فإذا هذا اللي جوز اللي هو بالمرحلة الثالثة جاي نتكلم تخصيص وتقييد، حينئذ هذا بابه وعلاقاته ونسبه وقوانينه ومعاييره، في شيء غير قضية شنو؟ التزاحم. تزاحم قضية شنو؟ تعارض بالملاكات. فكون نعرف، كون عندنا وسائل تكشف الملاكات حينئذ، هذه طبعا مشكلة كشف الملاكات. احنا قلنا دائما، هم قلنا وكنا نكرر ولا زلنا نكرر، الطريقة الفنية الدقيقة للكشف عن الملاك هذه دقيقة جدا وصعبة جدا مستصعبة. فقهاء الشيعة من أولهم إلى آخرهم، فقهاء الشيعة من أولهم إلى آخرهم يتعاملون تعاملا حذرا جدا بمجرد أن تنطق بكلمة ملاك واكتشاف الملاك. جدا مشكل هذه القضية. ولهذا هو طبعا هذه التزاحم وكشف الملاكات، وهذا هم يعني فقهائنا وأصوليينا يتناولونها بالدليل العقلي. ترى يتكلمون مرة عن طريقة يعني هل يمكن كشف الملاك أم لا، يتكلمون في دليل عقلي، مرة يتكلمون ثبوتا يعني عقلا عالم الإمكان، ومرة يتكلمون إثباتا. بثبوتا يتكلمون هل يمكن اكتشاف الملاك لو ما يمكن، يعني شنو يمكن؟ يعني لو أعطي للعقل، لو أعطي للعقل الوسائل التي يحتاجها فيمكن أن يكتشف لو لا. طبعا من نقول يمكن أم لا يمكن، يعني هل هناك محذور مثلا؟ شنو يعني مثلا يلزم اجتماع مثلا النقيضين، يستلزم لغوية، يستلزم ما اعرف ايش، تسلسل، يستلزم هاي المحاذير. فهناك يقولون لا لا يستلزم. إذا أعطي العقل الوسائل الصحيحة والتي يحتاجها ماكو محذور، فثبوتا ممكن. ولكن شنو القضية كلها؟ الإثبات. الإثبات، لأنه شنو الإثبات؟ شنو يبحثون؟ يقول وهل أعطي العقل الوسائل التي يحتاجها أم لا؟ هنا من يبحثون 99 و99% من فقهائنا وأصوليين يقولون لا، لا يمكن، لم يعطى الإنسان، لم يعطى الإنسان الوسائل التي يمكنه أن يكتشف بها الملاكات. وهاي الموارد اللي نعرف احنا الملاكات إنما هي ببركة تصريح الشارع نفسه بالملاك، أو في موارد ممكن بإجراء تفاعلات بين الأدلة المختلفة التي بيد الفقيه بيد الأصول يمكن اكتشاف الملاكات. وأما غيرها لا، هذا صعب مستصعب. وإن كان طبعا بعض الدراسات الحديثة لي يعني متخصصين معاصرين أنا شفتها مثلا تميل بقوة إلى أنه هناك طرق، وهناك طرق كثيرة وممكنة لاكتشاف الملاكات. أكو كتاب إذا تريدون تقرون مطالعة كمطالعة، أكو كتاب لسماحة الشيخ أبو القاسم علي دوست، عنده كتاب الفقه والمصلحة، الفقه والمصلحة جزئين، كان بالفارسية وترجم إلى العربية وطبع في بيروت. هذا كتاب جدا ممتاز، يعني أنا رأيت من زمان، طبعا كان باللغة الفارسية وأنا الذي ترجمته من اللغة الفارسية إلى اللغة العربية. طبعا أنا هم بعد يعني ما وقفت على ما ذكر في الكتاب، وإنما ذكرت هوامش، يعني همشته بهوامش أيضا تحقيقية وتدقيقية و يعني علمية أضفت إليه. عموما أنا لا، ما أقول طبعا هذا خوش كتاب وخذوا به، لا، أريدك يعني إذا تريد طالع ككتابات جديدة في قضية الملاكات، لأنه تدرون أنتم إحنا فقهاءنا وأصوليين نادرا ما تكلموا في الملاكات، ونادرا ما تكلموا في طرق اكتشاف الملاكات إلا هذه السنين الأخيرة قلت لك. والشيخ أبو القاسم علي دوست الله يحفظه، هو في قم من أصحاب البحث الخارج، هو جيد يعني، كتب ومطالعات عنده جميلة، ولهذا أنا فضلت يعني رجحت أن يترجم الكتاب وترجمته، موجود طبعا على النت هم إذا تريدون PDF هم موجود، الفقه والمصلحة أبو القاسم مريدوس. عموما أنا جاي أتكلم كنت في الطريقة الفنية للاستنباط، هذه الطريقة الفنية للاستنباط الحكم التكليفي بالحكم الوضعي. احنا ننتظر أن الفقيه باستنباط الحكم التكليفي إلى أي نتيجة يصل، فمرة يصل إلى أن النميمة حرام، ومرة يصل إلى أن النميمة حلال. هسه بعض مصادقها حرام، بعض مصادقها حلال، مثل ما راح نشوف احنا هنا في كتابنا. فيجي أنه الهدف الرئيسي، قلنا الهدف الأبعد هو تشخيص شنو موقف الشريعة من معاملة أحد ركنيها النميمة. فنقول النميمة إذا واحد يريد يستأجر واحد نمام، فالنميمة هنا شنو تصير؟ معوض، أريد أنطي فلوس ينوم أو ينم، كما راح نشوف التصريف مال الفعل نمة. فهذه المعاملة صحيحة أو مو صحيحة؟ قلنا احنا المعاملة طريقة الاستنباط الحكم الوضعي للمعاملة يبدي من تشخيص الموقف، تشخيص مقتضى شنو الأصل العملي الجاري في المسألة محل البحث، وقلنا ننطلق احنا من أصالة الفساد. إذا هذه الإجارة شنو فاسدة؟ لأنه بمقتضى الاستصحاب. هنا احنا إذا أجريت الإجارة، إجارة النميمة، نشك هل انتقل هذا النفع، المنفعة انتقلت إلي أنا صاحب العوض، هذا المعوض انتقل لي، وهذا العوض الفلوس مثلا انتقل إلى النمام صاحب المعوض أو لا؟ الاستصحاب يقول لا. إذا لا يعني النتيجة شنو؟ يعني النتيجة أنه هذه المعاوضة باطلة. المرحلة الثانية شنو؟ عمومات وإطلاقات صحة المعاملة، عمومات وإطلاقات الصحة. هنا تجي عمومات واطلاقات صحة المعاملة. هنا كنت انتبه انت يا معاملة، احنا شنو المعاملة اللي جاي نتكلم بيها؟ نجيب العمومات والاطلاقات مال صحتها. مثلا إجارة مو، ونشوف اكو اطلاقات تقول الإجارة صحيحة، بل اكو اكثر من الإجارة، عم اصلا من الإجارة. مثلا الا ان تكون تجارة عن تراض، اذا تجارة هاي يحسبونها، اذا يحسبونها تجارة. او لا، اكو بعد عام اوفوا بالعقود، فهذا عقد لو مو عقد؟ هذا عقد. طيب احنا نشوف هنا بالاطلاقات والعمومات، هذه مرحلة مقتضي الصحة، مثل البيع، من كنا نقول وأحل الله البيع، مرحلة ثانية مو، هم اطلاقات وعمومات صحة المعاملة مالت البيع، كنا نقول مقتضي الصحة. ليش كنا نقول مقتضي الصحة؟ لأن هذا يتوقف على عدم المانع اللي راح يجينا، عدم المخصص والمقيد، ويتوقف بعد شنو؟ على أنه المعوض والعوض لكي يكون مشمولا بعمومات الصحة وأطلاقاتها ينبغي أن يكون محترما مالا شرعا، العوض والمعوض. طيب المعوض اللي هو النميمة، هنا محل كلامنا احنا، متى يكون مالا شرعا؟ إذا كان محترما شرعا. متى يكون محترما شرعا؟ إذا كان محللا شرعا. يعني شنو؟ يعني بالمنفعة المحللة المقصودة. كما أن المبيع يكون مالا شرعا بالمنفعة المحللة المقصودة، كذلك المعوض في الإجارة لا بد أن يكون ذا منفعة محللة مقصودة. محللة يعني تكليفا، يعني هو هذا شغلنا هنا بهذا الكتاب، هو اللي محللة، نريد نثبت محللة لو ما محللة، هذا كلامنا. وحتى إذا أثبتنا كونه محللة، هذا جزء من جزئي المركب اللي هو كون المعوض مالا شرعا. الجزء الثاني هم كنا نبحث شنو؟ انه هذا المحلل هل هو مقصود ام ليس بمقصود؟ يعني مهم، غرض مهم بحيث يميل العقلاء للحصول على هذه المنفعة ام لا؟ صح ولا مو صح؟ فاذا كانت النميمة اللي هو المعوض منفعتها محللة ومقصودة، حينئذ شملتها عمومات واطلاقات صحة المعاملة، وإلا لم تشملها هذه العمومات. شوف، إذا ونحن في المرحلة الثانية من مراحل عملية الاستنباط، نحتاج شنو؟ نحتاج أن نقف إنه النميمة هل هي محللة شرعا تكليفا أم ليست بمحللة. إذا محللة حينئذ وكانت المنفعة بها هم مقصودة، إذا فرضناها محللة مقصودة تشملها عمومات وإطلاقات صحة المعاملة. فإذا شملت العمومات والإطلاقات، حينئذ نذهب إلى ماذا؟ إلى الميم، ميم مخصص ومقيد. نشوف أكو دليل خاص أو مقيد على شنو؟ على عدم صحة المعاملة أم لا؟ طبعا احنا هي هذه، شوف بالمرحلة الثانية إذا محرمة، إذا ما راح تشملها العمومات والإطلاقات. إذا ما شملت العمومات والإطلاقات، قلنا شنو النوب؟ إذا ما شملت عمومات وإطلاقات المرحلة الثانية، نروح ندور الدليل اللي كان المفروض في المرحلة الرابعة، اللي هو دليل خاص على الصحة. ندور دليل خاص على الصحة، إذا ماكو بعد نفتي بالبطلان. وإذا شملتها الأدلة عمومات وإطلاقات الصحة، شملتها اللي هي يمتى؟ إذا كانت النميمة حلال تكليفا، كما أنه راح ناخذ، احنا راح نشوف أنه بعض موارد النميمة، بعض مصاديق النميمة شبي حلال. فإذا حلال، إذا تشملها عمومات والإطلاقات. إذا تشملها العمومات والإطلاقات بالمرحلة الثانية، عمومات وإطلاقات صحة المعاملة، حينئذ المرحلة الثالثة شبي ميم، ميم مخصص ومقيد. أكو دليل خاص على أن النميمة باطلة حتى في هذه الموارد الخاصة؟ لو ما أكو، إذا أكو، وإذا ما أكو بعد خلاص بالعمومات والإطلاقات صحة الإجارة المعاملة. إذا أكو، أنه بنروح للدليل في المرحلة الرابعة اللي هو ميم، ميم، ميم معارض المخصص والمقيد. إذا ماكو، خذينا على الميم، ميم. إذا أكو، انتقلنا إلى المرحلة الخامسة اللي هي تشخيص الموقف من التعارض. وقلنا الفقيه بعد هنا يشوف نوع التعارض، هل هو مستقر أم لا، ثم يشخص الموقف منه حسب القوانين والقواعد مال كل باب، مستقر أو غير مستقر. هذا بالطريقة الفنية للاستنباط. وفي المقدمة أيضا المنهجية هم ذاك الدرس هم ذكرنا المحطات اللي راح الشيخ الأنصاري يختارها. قلنا المحطة الأولى راح يذكر أنه النميمة حرام، حكمها التكليفي هي الحرمة، وأن الأدلة الأربعة عليها ولكن مجرد ادعاء. المحطة الثانية ما هي حقيقة النميمة؟ المحطة الثالثة روايات وآيات التي ادعي دلالتها على حرمة النميمة. والمحطة الرابعة والأخيرة حالات إباحة النميمة، شوف حالات التي تستثنى من الحرمة. هذه المحطات الأربعة وهذه الخطوات الأربعة الرئيسة اللي راح يتخذها الشيخ الأنصاري. هسه قبل لا ندخل احنا بالتفاصيل، شوف المحطات الأربعة. أولا يذكر النميمة حرام بالأدلة الأربعة، ثانيا يذكر أنه شنو هي هاي حقيقة النميمة هذه اللي جاي ندعي أنها حرام بالأدلة الأربعة ما هي. بالمرحلة الثالثة نذكر الروايات والآيات. بالمحطة الرابعة نذكر المستثنى. شوف هذا أن يبدي الفقيه بذكر الحكم التكليفي للعنوان وهو لما يتكلم بعد عن حقيقة هذا العنوان. هذا قلنا واحد من طريقتين منهجين للاستنباط بصورة عامة الفقيه. وهذا شفناه احنا يتكرر من الشيخ الأنصاري في عدة مسائل. عدة مسائل كان يتكلم أي أولا عن الحكم، حكم العنوان أنه مثلا الكذب حرام، الغناء حرام، قبل أن يتكلم فيما في حقيقة هذا العنوان اللي احنا نريد نتكلم عنه وجاي ندعي أنه حرام وراح ندعي أنه عليه أدلة. قلنا هذا واحد من منهجين، هذا المنهج الأول. والمنهج الثاني اللي قلنا احنا دائما هو اللي المفضل وهو اللي نفضله احنا وهو الجاري فعلا اليوم وهو الأدق والأضبط والأريح و يعني الأكثر انطباقا مع المعايير الفنية المعمول بها اليوم، أن نبدأ من تشخيص الحقيقة، حقيقة العنوان الذي نتكلم عنه ونريد أن نصل إلى تشخيص دقيق لموقف الشريعة التكليفي منه من حيث الحكم التكليفي. فنتكلم أول ما نتكلم عن النميمة، نتكلم النميمة ما هي حقيقتها، فنتكلم ونحقق ونشخص وإلى أن نصل إلى تشخيص دقيق وفني وآمن وموضوعي جدا، دقيق جدا، يوضح جدا المساحة لهذا العنوان. ثم ننتقل بعدها إلى ماذا؟ إلى أنه شنو حكم هذا العنوان اللي هذا بهذا الدقة، حتى نكون إحنا من جاي نروح إلى الأدلة نعرف بالضبط شنو ندور وعن شنو ندور وبالضبط بالدقة شنو هدفنا. هذا المنهج الثاني. ذاك منهج أول أن يتكلم أولا يقول حكمها كذا، ثم يذكر الأدلة عليه، ثم ينتقل إلى تحقيقها تحقيق دقيق. طبعا هو قلنا احنا هذا المنهج الأول اللي اختاره هنا الشيخ الأنصاري صحيح هو أقل يعني دقة والمفروض أكثر عناء، لأنه أنت من تنقل فد عملية كان المفروض أن تأديها وأنت في المرحلة الأولى تنقلها إلى المرحلة الثانية، يعني أنت جاي تمشي وأنت على ظهرك ثقل. هذا بالضبط مثل بعض الأنظمة بالتعليم، نظام العبور. يعني هو بالمرحلة الأولى مثلا بالكلية عنده 10 مواد، 8 مواد هو ينجح بها، 2 ما ينجح بها، يقولوا له لا تبقى أنت بالمرحلة الأولى، خذ ذن الـ2 وعبر بهن للثانية. شوف راح يروح للثانية ويدرسها، والواحد واثنين ذن المواد الـ2 اللي عبر بهن يظلن على ظهره. عموما هسه انت طبعا من حقنا انه ان نسال الشيخ الانصاري، نقول يا شيخنا هسه انت ما لا حققت لنا شنو هي النميمه ولا هاي، راسا تجي تقول لنا حرام بالادله الاربعه. هو راح يقول لنا احنا شوفوا احنا طبعا ملتفتين الى هاي القضيه وفنيتها وعلميتها ومنهجيتها، ولكن الشيخ الأنصاري، عن لسان الشيخ الأنصاري، يعني طريقة تفكيره هذه أتصور، والله العالم. يقول أنا ما أحتاج هسه فعلا هنا بالمرحلة الأولى أن أدقق وأشوف وأقول وأشخص المساحة الأفقية والمساحة العمودية، لا 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 لا، يكفيني أنا على نحو الموجبة الجزئية أتكلم عن النميمة. يعني من واحد يجون ويقولون نميمة، ما عنده أي تصور يعني عن هذا المفهوم، عن هذا المصطلح، قطعا عنده تصور، قطعا. هسه وإن كان ذاك التصور شنو، مو دقيق مو واضح، تشوبه كثير من الإبهامات، ولكن هذا يكفيني كانطلاقة، لأنه أنا ما جاي أتكلم بالمرحلة الأولى عن كل ما صدق عليه نميمة، لا لا لا، على نحو الموجبة الجزئية، يعني ما يصدق عليه أنه نميمة، هل هو حرام أم لا؟ أقول نعم هو حرام بالأدلة الأربعة. يصدق لو ما يصدق؟ نعم يصدق، يعني بعض مصاديق النميمة حرام بالأدلة الأربعة، هذا يكفي. عموما هسه أنا لو كنت، أنا طبعا أنا ما أختار هذه الطريقة، المنهج اللي اختار الشيخ الأنصاري، اختار الطريق الثاني لكي اكون انا على بصيرة من امري ومرتاح، ماشي وانا مرتاح، ماشي وانا مرتاح، وان شاء الله تصل الى هدفك. يعني يحضرني هنا قول للشارع، يقول للشاعر، يا شارع يقول: فما كل غاد نحو قصد يناله. صدق تشوف كثير من الناس مشخصين هدف ويريدون يوصلون إلى الهدف، فما كل غاد نحو قصد يناله، ولا كل من زار الحمى سمع النداء. ومو كل واحد راح للحمى واستجار به يسمع نداء اللي يريده هو. ولكن طبعا يعني هذا البيت أما يحضرني أيضا أبيات كأنما هي مو جواب، ولكن كأنما هي جواب، يقول: على المرء أن يسعى لما فيه نفعه، على المرء أن يسعى لما فيه نفعه، وليس عليه أن يساعده الدهر. شوف السيد الشهيد الصدر الأول محمد باقر رحمة الله تعالى عليه، رحمة الله تعالى عليه، كان يقول، أنا كان يقول في بعض كلامه، يقول: إحنا في الحقيقة مأمورين بالعمل، أن نقدم، أن نحدد، أن نهيئ المقدمات، وأن نعمل طبق المقدمات، كن نقدم المقدمات الصحيحة، نهيئ المقدمات الصحيحة ونعمل على طبق هذه المقدمات، وأما النتيجة، النتيجة بعد هاي مو يمنا، يم الله سبحانه وتعالى. شوف يعني بعض الأحيان إحنا نهيئ ونقدم ونتعب روحنا وهذا، إلا أنه ما نصل إلى نتيجة. هذا طبعا مو لأن قصور من عندنا إحنا، طبعا إذا كنا إحنا مهي، لا 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 لا، هذه أكو أمور بس الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلمها، بس هو الذي يعلمها. يعني حتى في قضايا الدعاء، حتى في قضايا الدعاء، يحضرني يمكن عن الزهراء، يمكن سلام الله تعالى عليها، أتصور عن الزهراء، أو يقول في حديث يعني جميل، كل كلامهم جميل، يقول: من أصعد إلى الله خالص دعائه أنزل إليه أفضل مصلحته. عجيب، شنو هذا؟ شنو الدرر هاي؟ شنو الدرر؟ من أصعد إلى الله خالص دعائه، يعني شوف يعني الإنسان قد يجد ويجتهد ويعمل ويوفر ويصعد إليه سبحانه وتعالى خالص الدعاء كما في هذا الحديث. مع هذا نتيجة خالص الدعاء ليست هي إجابة بما دعي، لا، الله سبحانه وتعالى أرأف بك، حتى وانت تطلب فتشي إذا يشوفه مو بنفعك ينزل لك. هذا خالص الدعاء لا يمر هكذا بلا نتيجة، لا لا لا، نتيجته حتمية، ادعوني أستجب لك، ولكن الاستجابة تختلف يا أخي. أنزل إليه أفضل مصلحته، الله، الله سبحانه وتعالى ينزل إلى الداعي أفضل ما فيه مصلحته. سبحان الله. عموما أنا قول الشاعر كنت أتكلم، كنا نقول: فما كل غاد نحو قصد يناله، ولا كل من زار الحمى سمع الندى. ذاك يجاوب يقول: على المرء أن يسعى لما فيه نفعه، وليس عليه أن يساعده الدهر. مو قلنا بعد أن توفر المقدمات والنتيجة بعد يم الله سبحانه وتعالى، شوف شنو المصلحة، أفضل مصلحته. فإن نال بالسعي المنى تم قصده. إذا ما وصل، إذا ما يتمناه وقصده تم قصده ووصل إلى ما قصده. وإن خالف المقدور كان له عذر. هذه المقدور يمكن قراءتها المقدورة ويمكن قراءتها المقدور. يعني وإن خالف الإنسان المقدور، يعني فما وصل إلى نتيجته، لأن المقدور الله سبحانه وتعالى كان مقدر لك غير شيء، نتيجته كان له عذر أنه أنا سعيت وما وصلت. وطبعا هم يمكن قراءتها المقدور، يعني وإن خالف المقدور، فاعل يصير المقدور، خالف المقدور شنو؟ سعي الإنسان. هم شنو؟ كان له عذر، يعني بالنتيجة شنو؟ يقول أنا معذور، مو أنا سعيت ولكن الله سبحانه وتعالى ما كتب لي هذا. عموما هسه احنا نهيئ المقدمات ونهيئ الطريقة الفنية للاستنباط، والله سبحانه وتعالى والإمام الصادق سلام الله تعالى عليه قطعا قطعا قطعا، أنا دائما أذكرها هاي الكلمة للأخوة للأحباب للطلاب: احنا في سعينا في دراستنا إذا وفرنا كل المقدمات والقضايا المنهجية والفنية، فنحن كأنما نمد أيدينا إلى صاحب المذهب الصادق سلام الله تعالى عليه. نمد أيدينا إلى صاحب الشريعة، إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهل يعقل أن تمد إلى النبي، إلى الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه، أن تمد يد إلى النبي، إلى الإمام الصادق، فترجع بلا فترجع صفرا بلا أن تنال مناها؟ لا قطعا، مستحيل 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 مستحيل. طيب خلينا نرجع هسه، عرفنا هذه المقدمة المنهجية وكذا. قال المسألة الرابعة: والعشرون النميمة محرمة بالأدلة الأربعة. هذا ما ذكره في المحطة الأولى، قلنا المحطة الأولى النميمة محرمة من الأدلة الأربعة، انتهت المحطة الأولى، هذه انتهت المحطة الأولى. احنا شوف هسه هاي المحطة الأولى يذكر يدعي فيها أن النميمة محرمة يعني تكليفا، وأن هذه الحرمة قامت عليها الأدلة الأربعة. في المحطة الثالثة إذا شاء الله سبحانه وتعالى راح يجينا آيات وروايات، المحطة الثالثة راح يجينا آيات وروايات تحرم النميمة، ويظهر منها طبعا هناك راح نستكشف أنها من الكبائر. فيبقى من غير الآيات والروايات من الأدلة الأربعة شنو؟ الإجماع والعقل. يبقى مو الإجماع والعقل. حينئذ خلينا نتكلم بالله عن الإجماع وعن العقل. الإجماع كون احنا بعد نروح ندور هل انعقد الإجماع أم لم ينعقد. خو تدري أنت الإجماع مرة منقول ومرة محصل، مو؟ والإجماع المنقول يفرض مثلا أرجع إلى صاحب المسالك الشهيد الثاني فيقول، فيدعي أنه وقع الإجماع على كذا. أرجع إلى صاحب الجواهر يقول ونقل الإجماع على كذا. أرجع صاحب المدارك سيد جواد رحمة الله تعالى عليه فيقول وقع الإجماع. الحلي يقول مثلا وقع العلامة ابن إدريس غيرهم الشيخ الطوسي، هذا الإجماع، هذا منقول. ومرة محصل أنا أروح أشوف الفتاوى واحد واحد أشوفهم كلهم يقولون شنو؟ النميمة حرام. طبعا لاحظوا هنا قلنا احنا ننطلق في المحطة الأولى من النميمة حرام شنو؟ على نحو الموجبة الجزئية، يعني غير المسورة غير المحصورة. النميمة شنو؟ بصورة عامة، لا تقل لي يا نميمة، لا تقل لي شنو علي من جاي أحكي وعلي من جاي أسوي والمن جاي أسوي وشلون جاي. لا لا، ما بدون هاي القيود، غير المقيدة غير المسورة غير المحصورة. بنحو الموجبة الجزئية مصداق من مصاديق النميمة، هل هو حرام أم لا؟ نعم هو حرام بالأدلة الأربعة. أروح أشوف المحصل هل هو موجود، منقول هل هو موجود، وحينئذ أشوف أنه أنا شنو الإجماع المنقول عندي حجة أم لا. شيخ الأنصاري شفناه أنه يقول أن الإجماع المنقول حجة. احنا اليوم طبعا يعني الكل تقريبا مجمعين على انه الاجماع المنقول ليس بحجه. احنا تكلمنا ليش، متى يكون حجه متى يكون ليس بحجه، من اول مساله بدينا بيها وذكرناها انه الاجماع تعبدي ممكن لو ما ممكن لو ما اعرف ايش. وقلنا احنا فعلا الان نشترط ان يكون تعبديا اليوم، يعني خلاف شيخ الأنصاري، الردة تعبدي ليس مدركي، هم محصل وهم تعبدي، محصل الردة وتعبدي الردة، يعني لا هو مدركي ولا محتمل المدركية. وشوف بس نقول لا محتمل المدركية يبين لك أنه هذا الإجماع اللي احنا جاي نتكلم عنه ساقط عن الاعتبار اليوم. احنا إذا نريد احنا قصدي ليش، أكو آيات وروايات لو لا؟ بلي طبعا. أكو عقل أنت تقول له لا؟ بلي طبعا. هذا مدركي، إذن هذا الإجماع محتمل المدركية. حتى لو هم الفقهاء ما ذكروا مدرك، شوف حتى لو رحت أنا الفقهاء كلهم ما ذكروا مدرك، هم يبقى محتمل المدركية، لأن أكو آيات وروايات تحتمل أنه ابن إدريس من قال حرام النميمة استند إلى العقل أو القرآن أو الروايات، لو لا لو ما تحتمل. نحتمل طبعا، احتمال جدا وارد. الطوسي هكذا، العلامة هكذا، شهيد الأول هكذا، الثاني هكذا، ما أعرف منه الجواب، وهكذا. إذا هذا لا أقل من كونه محتمل مدركي، فهذا ساقط. بعد شنو عندنا؟ العقل. العقل دائما إحنا من نجيبه، دائما كنا نشكل على الشيخ الأنصاري، دائما. وهذه تعلمناها وكأنما صارت ثابتة من الثوابت، عندما يأتي بالعقل إحنا نشكل على الشيخ الأنصاري، بس شلون؟ نشكل عليه إشكال فني. فني ومنهجي. يلا هسه احكي لنا انت العقل شلون بالله تستدل على حرمة النميمة؟ حتما انت راح تقول ان العقل يحكم بقبح النميمة، مو؟ وما حكم الحقل بقبحه حكم الشرع بحرمته، فيثبت انه النميمة حرام، صح ولا لا؟ طبعا احنا هم قايلين وبالاصول هم تعلمناها ما حكم العقل بقبحه، يعني ادرك العقل قبحه. العقل ليس عمله الحكم، وإنما عمله الإدراك، يدرك هل هو هذا قبيح لو مو قبيح. طيب تعال لي هسه المقدمة الأولى، ما حكم العقل بقبحه يحكم بقبح النميمة. العقل كيف يحكم بقبح النميمة؟ سؤال إلك شيخنا الأنصاري، كيف يحكم بقبح النميمة ومتى يحكم العقل؟ من يريد يحكم بقبح النميمة لا يحكم بقبحها بنفسها كعمل اسمه نميمة، وإنما العقل يحكم بقبح الظلم. ظلم، إذا ظلم يقول قبيح، النميمة ظلم لو لا؟ نعم ظلم، إذن يحكم بكونه قبيحا. شوف إذن يا أخي، شوف إذا دققت، العقل إنما يحكم بقبح النميمة لا مباشرة، وإنما لكونها مصداقا من مصاديق الظلم. العقل عنده هذين الثنين، قبح الظلم حسن العدل، هذين الثنين، قبح الظلم حسن حسن العدل. النميمة ظلم، إذا يحكم بقبحها. إذا شنو راح يصير النتيجة؟ النتيجة أنه عندما نحكم بقبح النميمة لأنها ظلم، ثم نأتي ونقول ما حكم عقل بقبحه حكم الشرع بحرمته، في الحقيقة يحكم الشرع بحرمة النميمة. لماذا؟ بأي معيار؟ بأي معيار؟ هل لكونها نميمة أم لكونها مصداقا من مصاديق الظلم؟ لا، مصداق من مصاديق الظلم. إذن الشارع يحكم الظلم حرام، مو النميمة حرام. أنا ما أقول الشارع يقول النميمة مو حرام، لا، بس الشارع من يقول النميمة حرام إنما يقول بذلك لكونها ظلما، فهو في الحقيقة يحرم الظلم. إذا يحرم الظلم، إذن كل هذا الاستدلال بالعقل راح، زال، سقط. ليش؟ يا أخي، لأن احنا عندنا قاعدة تعلمناها في كل هذه العناوين. قلنا هاي العناوين كلها، واللي اليوم هذا العنوان 24، هذه العناوين عندما نتكلم عن موقف الشريعة منها من حيث الحكم التكليفي، إنما نتكلم عنها بعنوانها الأولي، يعني بعنوان كونها نميمة، بعنوان كون الفعل كذبا، بعنوان كون الفعل غيبة، بعنوان كون الفعل تصويرا لذوات الأرواح، بعنوان كون الفعل غناء، هذا عنوان أولي، لا بعنوان كونه مصداقا من مصادق عنوان آخر. لا لا لا، إذا مصادق عنوان آخر، هذه إذا كلامنا أجنبي عن محل البحث. محل بحثنا عمل هو النميمة وليس عمل هو الظلم. إذا استدلال بالعقل ساقط. عموما، النميمة محرمة بالأدلة الأربعة. طيب، إذا هذه هي المحطة الأولى من محطات البحث بعد أخذنا الوقت. أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويوفق الجميع لما يحب ويرضى، ولا تنسوا على المرء أن يسعى لما فيه نفعه وليس عليه أن يساعده الدهر. إلهنا ومولانا، نسألك بمحمد وآل محمد وبالزهراء سلام الله تعالى عليها أن تفرج عن كل مهموم، وأن تنصر الحق، وأن تنصر ناصري الحق، وأن تظهر الحق، وأن تعجل لوليك الفرج بحق محمد وآل محمد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.